باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 23. وصلنا للجزء بتاع الويلات اللي بيقولها ربنا يسوع له المجد للكتبة والفريسيين المرائين. في عدد 7 بيقول يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد هو المسيح. قلنا أنه إما كناش هنعملها بالحرف، لأن كلمة سيدي أو أبونا أو يا معلم لو قيلت لأحد أولاد الله الكارزين أو الخدام، المهم أنها ما تكونش سبب افتخار عنده أو تمييز لي، أو أنه يستغلها باستغلال سيء زي ما كان يستغلها الكتب والفريسيين المرائين. دايما يفكر ان المعلم الاول هو المسيح والاب الوحيد هو الله، وانه السيد هو ربنا وكلنا عبيد. واجبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. اجبركم يكون خادما لكم. كل ما الواحد كبر في الحياة الروحية كل ما ازداد في روح الخدمة. يعني الكبر في السن في الدنيا أو الكبر في المركز في الدنيا عادة بيخلي الإنسان يستنى يتخدم، على اعتبار هو كبر وله مركز، إن كان على أو عند أولاده أو أحفاده، أو مركز عند الناس اللي مسؤول عنهم إذا كان مدير كبير. فربنا يسوع له المجد العكس، كل ما الواحد كبر روحيا كل ما الخدمة مالت قلبه أكتر وبقى خدوم أكتر، وبقى عاوز يساعد الناس كلها، مش عاوز حد يخدمه، مش فارق مع حد يخدمه. لأنه الواحد يكبر روحيا معناها يمتلئ بالمسيح له المجد، معناها يبقى متواضع أكتر. والمتواضع يحب يخدم ما يتخدمش، يحب يخدم ما يتخدمش. عشان كده يقول من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. من يرفع نفسه يعني اللي يكرم في نفسه واللي يحب يظهر قدام الناس ويتفاخر ويتعالى، يصغر في نظر الناس، الناس تبص له بعدم احترام بعد شوية. إنما من يضع نفسه يعني من يتواضع، من يخفي مكانته، اللي عامل نفسه زي الناس وأقل من الناس مهما كانت درجته، يرتفع في نظر الله وفي نظر الناس. الاتضاع يدي نعمة في عينين ربنا ويدي نعمة في عينين الناس، والكبرياء يجعل الإنسان مرفوض من الله ومرفوض من الناس. كلنا ما نرتاحش لشخص متكبر يتكلم عن نفسه كتير ويشخط وينطر وشايف نفسه أحسن من اللي حواليه، تلاقي كل الناس مرتحتش. إنما شخص كبير ومتواضع وشايف نفسه صغير يشدنا كلنا ويريح قلبنا، وأيضا يشد ربنا ويفرح ربنا، لأن المتواضعون يجدون نعمة. حكاية من يضع نفسه، يعني إيه الواحد يضع نفسه؟ يعني الواحد ما يركزش في المزايا اللي عنده، لكن يشوف ضعفاته ويركز في مزايا الناس أكتر من ضعفاته. اللي شايف إنجازاته وفضائله ما يعرفش يتضع، إنما اللي شايف عيوبه وخطاياه ممكن يتضع، يبقى دايما شايف إن ربنا اللي ساتر عليه. إنما اللي شايف عيوب الناس ورذائلهم هيبقى دايما واخد موقف الحكم على الناس وإدانة الناس والغضب من الناس، وبالتالي يبقى مرتفع أو منتفخ أو متكبر. فيضع نفسه بداية أنه يشوف ضعفاته عشان يبقى صغير في عينين نفسه، يبقى على قده كده، ما يبقاش شايف نفسه حاجة كبيرة. كمان اللي يضع نفسه معناه انه يحترم كل اللي حواليه ويعاملهم باهتمام وباكرام مهما كانوا صغيرين او كبار. كده بيضع نفسه. فلما تلاقي واحد غني ومثقف يتعامل مع انسان فقير او جاهل بحب واحترام تقول الراجل ده متواضع. الراجل ده متواضع لانه بيحترم الكل ولانه مش بيفرض نفسه على الكل. اللي يضع نفسه في هذا الزمان يرتفع. كل اللي يدخل لربنا صغير يطلع كبير، وكل اللي يدخل قصاد ربنا كبير يطلع صغير. كمان باب التواضع هو التوبة، قالوا كده الآباء. مدخل التواضع الحقيقي هي التوبة. لما الإنسان بيتوب كتير قلبه بيتكسر، كبرياءه بيتكسر. لدرجة القديس يوحنا الدرجي شبه التوبة والتواضع بدرجات من الخبز. يعني قال ايه؟ ياخدوا الدقيق الاول يعجنوه وبعدين يحطوه في الفرن فيطلع خبز طعمه حلو. فقال عجنة الدقيق دي هي التوبة. وبعدين لما تتحط في فرن الصلاة الدائمة من كتر الصلاة اللي الانسان فيها يطلب رحمة ربنا كتير يطلع خبز مستوي بقى اللي هو التواضع. فالتواضع دي فضيلة تدل على كمال التوبة. من كتر توبة الإنسان يبقى جواه تواضع حقيقي. من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. ولكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم. ربنا يسوع له المجد عادة بيقول طوباكم، يعني المسيح له المجد عادة مشجع. على الجبل قال طوبى للمساكين بالروح، وطوبى للحزان الآن، وطوبى للودعاء، وطوبى لصانع السلام. إنما في نهاية رحلته على الأرض اضطر ربنا يسوع له المجد يواجه الكتب والفريسيين وقال لهم ويل لكم. فزي ما المسيح قال طوباكم للناس البسطة اللي بيحبوه وعاوزينه وبيجروا وراء الفضيلة وبيحتملوا من أجل اسمه، قال ويلات للمتدينين بطريقة غلط، المتزمتين الحرفيين المتكبرين، ويل لكم. طبعا الويل من فم المسيح، دينونة، لأن ربنا يسوع يملك الدينونة كلها، هو الديان العادل. فكلمة يا ويلكم دي حاجة تخوف. والسبب الأساسي لهذا الويل كلمة المراؤون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. هنشوف الرياء ده بيعمل ايه. هيوصفهم اوصاف كتيرة قوي كلها مرفقة بكلمة المراؤون. يعني الرياء خطية تولد خطايا كتيرة قوي، او لها مظاهر واشكال كتيرة قوي. من رياء الكتبة والفريسيين ان هما يقفلوا باب السماء. يقفلوها ازاي؟ طب دول المفروض خدام ربنا. يعقدوا الناس، هما ما يدخلوش وما يسيبوش حد يدخل. تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس. يعني ايه واحد يقفل باب السماء قدام الناس؟ ببساطة معناها واحد ما يديش رجاء للي قصاده. ما يجي انسان خاطي وضعيف ويقول انا عملت حاجة وحشة، ممكن واحد يقول له ربنا باله طويل ورحمته واسعة وربنا يسامحك وروح توب واعترف وما تعملش كده تاني وخلاص كده فتح باب السماء لأنه اداله رجاء. واحد تاني يقول له ازاي تعمل كده؟ ده ربنا غضبان عليك إلى الأبد، وهي دي خطية تتغفر؟ وبعدين ده انت عارف الصح وما عملتوش، ده انت عقابك أسوأ. ويكبر المسألة ويخوفه ويرعبه، ويطلع الشخص من القعدة دي يائس وبائس وحاسس ان مفيش فايدة. يبقى قفل في وشه باب السماء. أو في تعليمهم يعقدوا الأمور جدا لدرجة السامع يقول خلاص ما فيش فايدة، أنا مش هقدر أعمل ده كله. ده بيعشروا النعناع والشبت والكمون ومش عارف يعملوا إيه ويعملوا إيه، وأنا مش عارف أعمل ده كله. فيبقى الواحد هو قاعد يسمع ييأس ويتصور أن الكلام صعب جدا، عكس اللي كان بيعمله ربنا يسوع. كان بيبسط الأمور ويسهلها ويحسس الناس كلها أن سكة السماء سهلة، ان ربنا نزل من السماء عشان ياخدنا مع السماء. فكلام ربنا يسوع يفتح النفس ويدي رجاء، إنما دول يغلقون ملكوت السماوات يقفلوه. فلا تدخلون أنتم، أول ناس يمنعوا من الدخول هم دول، مع أن دول أكتر ناس مذاكرين الإنجيل، ودي حاجة تخوف، ناس حافظة التعليم والتوراة إنما مش بيعملوها، واخدينها بشكل حرفي وبيتفخروا بيها، وما فيش صدق في العبادة ولا حب للناس ولا ربنا. ولا تدعون الداخلين يدخلون، يعني لو لقوا واحد واخدها جد وبيحب ربنا كويس يعطلوه، يعطلوا التائب، لأن هم قدوة سيئة، فمنظرهم كقدوة سيئة يلخبط الناس، الناس شايفة هو ده التدين خلاص، يعني لازم نبقى كده، طب ما هو كده شكله وحش وكده ما يرضيش ربنا، لكن ادي التدين في نظر اليهود. فكتير من اليهود اصبحوا غير متدينين بسبب الكتبة والفريسيين. ربنا يرحمنا، هل الكلام ده ممكن يتقال علينا في يوم من الايام؟ هل ممكن يتقال على واحد فينا؟ يعني انت قفلت باب السماء على نفسك ومش سايب رحمة ربنا عليك، ومش سايب رحمة ربنا حتى للناس اللي حواليك؟ مش كفاية انت معطل نفسك تعطل ولادك؟ مش كفاية بتمنع الخير عن روحك تمنعه عن اللي حواليك؟ احيانا الانسان من كبريائه يوصل بيه لغاية كده، انه يعني يخربها على نفسه وعلى اللي حواليه، ده عمل الشيطان، كل ده مرتبط بالكبرياء والرياء. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تأكلون بيوت الارامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. يعني إيه يأكلون بيوت الأرامل؟ يعني الناس دول ما عندهمش رحمة في قلبهم، الأرملة غلبانة ومحتاجة بيت ربنا يصرف عليه، إنما دول المسؤولين عن خزانة الهيكل ياخدوا الفلوس دي في جيوبهم أو يلبوا بيها أغراض شخصية أو أغراض مظهرية في الهيكل ويأكلوا حق الأرملة. يعني الأرملة لها حق في بيت ربنا، دي وصية ربنا، عهد قديم وعهد جديد، إذا ما كانش ليها عائل يبقى لازم الكنيسة تعولها، ده عهد قديم وعهد جديد. هم كلوا بيوت الأرامل، يعني ظلموا حق الأرملة، زي واحد ما يرضاش يطلع حتى العشور، طب ده العشور دي رايحة لبيوت الأرامل، الناس اللي ربنا سابها في تجربة جديدة ممكن ما يلاقوش يأكلوا وما يلاقوش يلبسوا، طب انت العشور دي مش حقك، ده اقل حق ليهم، في اذا ما كنتش بتطلع العشور تبقى بتاكل بيت الارمل. هم بقى من كتر كبريائهم وقسوة قلوبهم بقوا ياخدوا الفلوس ومش فارق معهم الارامل، والارملة من دول تيجي تشتكي ما يهتموش، وقصاد كده يقفوا يصلوا قدام الناس بالساعات، ولعلة تطيلون صلواتكم، عشان بس يخدروا ضمائرهم وما يحسوش ان هم افتروا على الارامل يقعد يطول في الصلاة، بس ما يصليش غير لما تكون الناس شايفاه، دي العلة. العلة يعني ايه؟ يعني سبب غلط، سبب رديء، بيطول في الصلاة مش حبا في الله ولا حبا في الصلاة، بيطول في الصلاة عشان الناس تقول يا سلام على التقوى، الرجل ده بقاله ساعتين واقف يصلي. عشان كده شوفوا بقى الكلمة دي، لذلك تأخذون دينونة أعظم. دينونة أعظم ده يدل أن حتى في الدينونة أو في العقاب في أكتر من مستوى، يعني في ناس كتيرة تدان كأشرار، لكن مثل هؤلاء اللي بيستغلوا الدين منظر وبيتفخروا به وبيفتروا على الناس، دول دينونتهم أعظم، أعظم من اللي ما دخلوش الكنيسة وصلوا، أعظم من اللي ما يعرفوش، لأن هم عارفين كويس الصح وما بيعملوهوش وبيستغلوا مكانتهم الدينية. لعلة تطيلون الصلوات، أحيانا برضو احنا نتحارب بالحتة دي، أنك تصلي في القداس تقدر تقف ساعة ساعتين ويبقى في بالك الناس شايفاك أنك واقف وبتصلي، طب يا ترى أنت في بيتك لما ما يكونش في حد شايفك هل تطيل صلواتك؟ ولا مفيش ما يدفعك للموضوع ده قدام الناس؟ لو القداس طول تقول ما يصحش اخرج من القداس، الناس بص عليا وشايفاني. طيب وفي الاجبيه في البيت بتطول ولا ما بتطولش؟ وهل انت بتطول عشان مجرد ترضي ضميرك، ولا انت فرحان بربنا وحابب تصلي؟ اسأل نفسك، هل هناك علة وراء إطالة الصلاة؟ في شماس يتعاجب بصوته ويحب يطول في الألحان والناس يمكن مش فاهمة وهو مبسوط بروحه، وفي شماس تاني بيصلي من قلبه يطلع اللحن وهو زيه زي الملائكة فرحان بالصلاة وحاسس بكل كلمة بيقولها. ده غير ده، هل الواحد بيصلي حبا في ربنا بيكلمه، ولا لعلة يطيل الصلاة؟ إذا ربنا ما بيضحكش عليه، مش معناها انك انت مجرد وقفت ساعة تصلي تبقى انت احسن من اللي وقف 10 دقايق. من عارف يمكن ال10 دقايق ده قلبه انقى جدا من التاني. تأكلون بيوت الارامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة اعظم. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا. الناس دول بيخدموا، كتبوا الفريسيون عاوزين يجيبوا ناس يبقوا يهود، فيلفوا العالم عشان يطلعوا من واحد يوناني يقنعوه باليهودية ويختتن وينضم مثلا للشعب اليهودي، او يجيبوا واحد مش متدين يخلوه فريسي زيه، فيقول ايه تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحد. عاوزين يكسبوا واحد. طب هما بيكسبوا ليه؟ هل بيفرحوا ان ربنا قبل تائبا يعني وانضم الملكوت؟ لا، هما بيزودوا عددهم كمجموعة كده لها افتخار ولها عزوة ولها سلطة وكأنها احزاب، يعني موضوع ملوش علاقة بربنا. فيقول متى حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعف، يعني لما تربوه بقى تربية دينية تطلعوه أسوأ منكم، ابنا لجهنم أكثر منكم، ده معناه أن مصيرهم بعيد عنكم جهنم، وأكثر منكم مضاعفا معناه حتى في جهنم في أكثر من درجة، لكن ده هيتعلم الشر ويتفوق عليهم في الشر. ما هو زي ما الفضيلة درجات الرذيلة درجات، وزي ما الملكوت في درجات جهنم في درجات، وزي ما التعليم الديني الحلو في نمو وفي تلمذة وفي واحد يتقدم عن واحد، كذلك تعليم الشر في درجات برضه. ليه واحد يدخل يتعلم عليهم يطلع أسوأ منهم؟ لأن هم سكتهم شر، فتعلم منهم الكذب والرياء والغش والتمثيل والخداع فسبقهم في الشر. الشر كده تلاقي الشرير يطلع أسوأ من اللي علمه. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. هم نفس المجموعة بس ربنا إيه ورا بعض بقى بيطلع كل عيوبهم كده قدام الناس كلها، وده بعد اللقاء ده طبعا تبدأ مؤامرات الكتب والفريسيين للتخلص من المسيح، لأنه بعد ما كشفهم قدام كل الناس كده وأعلن هلاكهم خلاص بقى الحكاية ما بدهاش. قال لهم أيها القادة العميان، يعني هم قادة في المجتمع اليهودي، لكن الأعمى إزاي يسوق واحد أو يسوق ناس وراه؟ طب ما هو مش شايف وعاوز اللي يسوقه. كان أجدى بيهم يجوا يتعلموا من المسيح، فين الطريق للسماء؟ فين الطريق الروح؟ إنما هم يدعون المعرفة فشايفين نفسهم مبصرين وهم عميان، فبيعلموا الناس غلط. من ضمن تعاليمهم المنحرفة الفتاوى اللي طلعوا بيها، قالوا ايه؟ قالوا من حلف بالهيكل فليس بشيء. اليهود كانوا بيحلفوا في الموعظة على الجبل، ربنا قال ما تحلفوش خالص، انما كان زمان اليهود يحلفوا بس يقول اللي يحلف ما يحنسش ما يكسرش الكلمة اللي قاله ربنا يسوع. لقى كلهم بيحلفوا غلط، قال لهم ما تحلفش، انت ما تملكش الارض ولا السماء ولا تملك شعر راسك، هتحلف بيه؟ لا تحلفوا البت. لكن قال لهم شوفوا انتوا بتعلموا تقولوا ايه، اللي يحلف بالهيكل ما حصلش حاجة لو ما التزمش، انما اللي يحلف بالذهب اللي داخل الهيكل لازم يلتزم. يعني الناس كانت تجيب ذهب تبرعات عملات يعني تقدمات للهيكل، ده لأنه بالنسبة لهم ككتبة والفريسيين مفيد، هيتكسبوا منه، فادوله قيمة أكبر في التعليم. قال الفلوس اللي هتجيبوها الهيكل دي اللي يحلف بيها لازم يلتزم. إنما لو واحد حلف وقال اسم الهيكل كده وخلاص، ما حصلش حاجة لو ما التزمش، عشان يخلوا الناس تفكر في إن الذهب أهم من الهيكل نفسه. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ هي إيه قيمة الذهب؟ الذهب قيمته لما يتقدم تقدمة في بيت ربنا، فيبقى بيشارك في خدمة ربنا بقاله قيمة. إنما بيت ربنا هو الأهم، هيكل الله هو الأهم، هو الأقدس. الذهب خد قيمته من إنه هو محطوط في بيت ربنا، لكن الذهب ملوش قيمة عند ربنا. هم عكسوا الموازين لأنهم ناس نظرتهم مادية، الذهب أهم من بيت ربنا. برضو هنا إحنا لازم نراجع ترتيب أولوياتنا. هل الرخام والذهب أهم ولا النفوس؟ أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. يعني كل مسيحي بسيط فقير ده هيكل لربنا. أنهي أغلى بالنسبة لك، الفلوس ولا النفوس؟ إذا كانت الفلوس أهم من النفوس، تبقى بقيت زي الكتبة والفريسيين، قادة عميان. لا، النفوس أغلى، خلاص الناس أغلى من أي ذهب. سليمان الحكيم عمل الهيكل كله متبطن من الذهب لأنه كان غني جدا. كل ده بسبب صلوات أبو داود، وداود هو اللي جهز له أغلب الشغل ده. كل ده كان حب في ربنا. لما حب ربنا هدي في الملوك اللي جم بعد سليمان والصلاة قلت، كل الذهب اللي كان في الهيكل راح للأمم واتسرق من الهيكل. اللي كان مخلي الهيكل كله ذهب وكله غنى الصلاة والحب. لما راح الصلاة والحب، حتى الهيكل افتقر واتهجر ومبقاش في حاجة، لأن الهيكل كبيت ربنا بيت عبادة أغلى جدا من قولت بقى في ذهب ولا في فضة. أنت ممكن تروح كنيسة بسيطة خالص وتصلي وتتمتع بحضور ربنا، مش بالضرورة الكنيسة تبقى يعني غنية. صحيح احنا بنحب بيوت ربنا تبقى أجمل ما يمكن، بس ده مش على حساب ولاد ربنا. ولاد ربنا النفوس أغلى من الفلوس وأغلى من الذهب. أيها الجهال والعميان، سماهم جهال وعميان ليه؟ جهل منهم إن هم يبدوا الذهب على الهيكل، وعمى منهم إن هم يمشوا وراء الفلوس ويدوسوا على الناس. أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ هيديهم مثل تاني على عماهم وجهلهم. ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ده كلامهم، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم. شوفوا الحرفية، اللي يحلف بالمذبح كمذبح ما تفرقش، إنما اللي يحلف بالقربان اللي على المذبح لأن هم منتفعين من القربان ليهم نصيب فيه، يبقى لازم يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه. يعني بالأولى كانوا يفهموها كده، هو المذبح هو اللي شايل القربان. القربان ده إن كان ذبيحة يعني حيوانية أو حتى تقدمة فطير، أنواع الذبائح اللي في التوراة، إنما المذبح هو اللي بيديها القداسة، هو اللي بيديها القيمة. فاللي هيحلف بالمذبح يبقى حلف به وبالله عليه. ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، يبقى الهيكل قيمته في الساكن فيه مش في الذهب اللي فيه. ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله والجالس عليه. عشان كده ربنا قال ما تحلفوش، قال لأنك انت تملك ربنا، تملك السماء اللي فيها ربنا، تملك الهيكل اللي قاعد جواه ربنا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون. جماعة الفريسيين دول صعبين قوي، لما يزرعوا ساعات في البيوت في زمانهم يزرعوا أحيانا احتياجاتهم الشخصية، فيزرعوا شوية كمون ولا شوية شبث، وبعدين عشان ضميرهم يرتاح ياخدوه يوزنوه ويطلعوا العشر طبعا عشان يطلعوا عشر شوية كمون دي غلبة، يقعد بقى يوزن ويقسم ويعيد ويزيد لغاية ما يطلع للعشر عشان ضميره يرتاح، قال ايه طلع العشر للهيكل ويبعتوه للهيكل. قال لهم يا ويلكم، وانتوا فاكرين الحكاية دي تفرح، تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. يعني سبتوا الوصايا الكبيرة، سبتوا الرحمة، سبتوا الحق، سبتوا الإيمان، الحاجات الكبيرة. أثقل الناموس يعني أهم ما في الوصية، حق ربنا، العدل، أنك تحكم بالعدل والحق بينك وبين اللي حواليك، أنك تبقى رحيم بالناس، أن يبقى عندك ثقة في ربنا وصلاة مستمر. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. لألا واحد يقول إيه، هو يعني ربنا ما يحبش التدقيق؟ في فرق بين التدقيق كفضيلة والتزمت والحرفية كرذيلة. إيه الفرق؟ اللي بيدقق في حياته بيدقق في الوصايا كلها، مش بيمسك وصية ويسيب وصية. فاللي بيدقق بيدقق انه يحب اللي حواليه، ما يطلعش كلمة وحشة، بيدقق في كل قرش داخل وكل قرش طالع، بيدقق مع افكاره مع نظراته مع لسانه، او ده تدقيق كويس. انما المتزمت الحرفي يعمل حاجات كده قدام الناس وبقية الوصايا كلها ملوش دعوة بيها، ممكن يهين ويأذي ويغلط ويلخبط، وبعدين يجي في مثلا في الصلاة ولا في الصوم ياخد باله كده بالحرف، يقول الساعة كام دلوقتي، لا لسه على الصيام شوي. طب وهي لو فطرت قبلها بعشر دقايق تبقى كسرت حاجة وحشة، كسرت وصية؟ طب ما انت ممكن يعني تبقى صايم لغاية الساعة 3 ولا الساعة 5 وعمال تجيب سيرة الناس. لا طبعا، كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. يعني ربنا يسوع مش ضد التدقيق، بس هو عاوز تدقيق حقيقي نابع من القلب في حب فيه، ما هوش منظر بس، ما هوش حرفي. والحكاية دي يا جماعة عاوزين نراجع نفسنا عليها. يعني احنا في الصيام الآباء علمونا ان في صيام البطن وفي صيام الفم اللسان وفي صيام القلب. ممكن واحد يدقق جدا في صيام البطن، يعني ياخد باله ما ياكلش حاجة افطاري. طيب وصيام اللسان؟ لا ما تفرقش معاه، يقول اي كلام ويلخبطه. طب ما انت تبقى مش صايم. كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. طب صيام القلب؟ يعني ما تبقاش بتشتهي الدنيا، ما بتفكرش كتير في الفلوس، ما بتسيبش مخك يروح في كراهية حد، ده اسمه صيام القلب. كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. إنما واحد يقف عند حرف الأكل ياخد باله قوي كويس، بس في حاجات تانية أهم، صيام اللسان وصيام الفكر وصيام القلب. كذلك في الصلاة واحد يبقى حرفي جدا إنه عاوز يقول كل كلمة في الصلاة زي ما هي، كويس، دي حاجة كويسة. طيب هل معاها صلاة من القلب ولا دي بس كلام من اللسان؟ ممكن واحد يكرر الكلام كله ويقوله بالحرف وما يسيبش ولا كلمة، إنما قلبه ما تحركش خالص. ربنا بيبص للقلب، اللي يهم عنده القلب. وممكن واحد ما يكونش حافظ ويمكن ما بيعرفش يقرأ، يسبقنا كلنا للسماء، لأنه لما بيصلي بيصلي من قلبه، بيكلم ربنا من جواه، يقول له من الأعماق صرخت ليك يا رب. فكان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. مش لازم تسيب المظهر الخارجي، لكن اوعى يجي على حساب الداخل، على حساب الجوهر، على حساب أثقل الناموس. أهم ما في وصية ربنا الحق والرحمة والإيمان، ده تعبير المسيح له المجد. كأن التوراة على بعضها أتقل ما فيها الحق والرحمة والإيمان. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. يصفون عن البعوضة يعني برضو عندهم نوع من التدقيق الفظيع، إذا كانت بعوضة جت ناحية الأكل ولا حاجة يبقى الأكل تدنس، وبعدين يبلعوا الجمل. يبلعوا الجمل مقصود بها إيه؟ ياخدوا الأخطاء الكبيرة أو يفوتوها، ويجوا عند الأخطاء الصغيرة يقلبوا الدنيا عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارا. قال لهم تشبيه تاني، انتوا بتعملوا ايه؟ بتغسلوا الطبق من بره بس، انما من جوه ما بتغسلوهوش. عادة اي طبق او صحن غويط كده من جوه ممكن يبقى ملزق ومش نظيف، غسيله من بره سهل، ما هو ما تلحقش يتوسخ من بره أو. انما قدام الناس من بره شكله بيبرق، طب من جوه؟ ما هو اللي من جوه هو المهم. فربنا بيقول عمالين تتجملوا وتغتسلوا من بره وسايبين الطبق من جوه مش نظيف. تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطاف ودعارة. يعني الناس دول تلاحظوا مع كبريائهم بتبقى أفكارهم شريرة جدا، فيها الشهوة وفيها الدنس وفيها الطمع وفيها استغلال الناس وفيها كل حاجة وحشة، ويبقوا عايزين يخطفوا من الناس اللي في ايديهم، كل حاجة وحشة جواهم. انما من بره يتجملوا لعلة يطيلون الصلوات ويمشوا في الأسواق يقولوا لهم يا سيدي يا سيدي، ويقعدوا في أول المتكئات عشان الناس تمجد وتعظم فيهم، ويقعدوا بقى يقولوا آيات كتير قوي عشان الناس تنبهر إنهم حافظين ومذاكرين، وهم من جوه مليانين لخبط. قديس أغسطينوس له تأمل جميل، قال إحنا دلوقتي هياكل الله. هيكل سليمان كان فيه مذبحين، مذبح خارجي اسمه مذبح المحرقة، كان كل الشعب يقدم فيه الذبايح في الحوش البراني في الهيكل، والكاهن ياخد الذبيحة ويحطها على المذبح ويحرقها، والخاطي يعترف بخطيته والدم يغطيه. وفي مذبح داخلي يدخل الكهنة عليه داخل القدس، هو مذبح البخور. كان في مذبحين وقت الهيكل زمان، مذبح خارجي الناس كلها شايفاه اللي هو في الحوش ده، ومذبح داخلي اسمه مذبح البخور اللي الكهنة بس بيبخروا عنده جوه القدس، وفي حجاب فاصل بين القدس والحوش البراني. قال احنا كمان كهياكل الله لنا مذبح خارجي ولنا مذبح داخلي، والكاهن من دول يقدس الذبيحة بره ويدخل يبخر جوه، فاحنا كمان كناس خدام العهد الجديد لازم نراعي جوه وبر، لازم نقدم ذبيحة خارجية زي الصوم ذبيحة أجسادنا، ونرفع ذبيحة داخلية من القلب زي الصلاة طول أيام حياتنا، وإلا يبقى العبادة ناقصة. قال الكاهن كان يطلع بره ياخد الذبيحة يحرقها ويدخل جوه يرفع بخور لربنا، فلو عمل واحدة وما كملهاش بالتانية تبقى عبادة ناقصة. فاللي صايم جسديا بس، اللي بيصلي بشفايفه بس، اللي بيحضر الكنيسة بجسمه بس، يبقى عبادته ناقصة ويبقى دخل في فريسية. إنما اللي بيصوم بقلبه واللي بيصلي من قلبه واللي بيسجد لله بروحه هو ده اللي كملها، ينقي داخل الكأس مش بس خارجه بس. من بره أسهل ليه؟ لأن من بره أنت بتتجمل في عينين الناس. إيه اللي بيخلي الواحد يقع في الرياء؟ إن اللي بيشغله نظرات الناس، كل اللي يهمه الناس شايفاه، ده معناه إنه ناسي حاجة أهم، ربنا شايف إيه؟ ربنا لا ينظر إلى الوجوه وإنما ينظر إلى القلب. لما جه ربنا يسوع له المجد يختار داود ملك، بعت صمويل لبيت عم ياس، فشاف أخو داود الكبير فقال له داود النبي بيقول صمويل النبي بيقول لربنا أمام الله مسيح، فقال له يا صمويل الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب. أنت بصيت عليه لقيته طول بعرض، أنا ما يهمنيش الحاجات دي، أنا ببص على القلب. وعد واحد واثنين وثلاثة لغاية ما عدوا السبعة وقال له مفيش حد تاني، قال له الصغير مع الغنم، قال له ابعت هاته. جه داود فنظر الله إلى قلبه، مش مهم الطول والعرض، مهم قلبه شكله ايه. إذن الرياء نتيجة طبيعية الواحد كل اللي يشغله نظرات الناس. طب ما الناس دي كلها تمشي، ايه قيمة الناس دول؟ مدحوك او زموك، انما شهادة الله اعظم، رأي ربنا اهم. لما تقف قدام ربنا يا ترى ربنا رأيه فيك ايه؟ وربنا مش بيبص من بره، ربنا لا بيضحك عليه بوقفة صلاة بدون روح، ولا سجود بدون إحساس، ولا صوم ظاهري مجرد أكل وشرب. لا، ربنا ينظر إلى القلب، عارف مين التائب ومين المحب ومين متواضع القلب ومين اللي واخدها جد. ربنا بيبص على القلب. أيها الفريس الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. دور جوه الأول، وضب جوه الأول، نقي أولا. حتة أولا دي مهمة أوي، يعني وانت جاي تصلي المهم أولا قلبك صافي ولا لا، شايل من حد ولا لا، مصالح ربنا والناس ولا لا. دي حاجة بينك وبين ربنا، محدش هيشوف. شكلك كويس ولابس كويس وطب كويس، بس في حاجة أولا قبل دي، قدمت توبة عن خطاياك ولا لا، ليك أب اعتراف ولا لا، ماسك في ربنا ولا لا. نقي أولا داخل الكأس والصحف، حينئذ يكون خارجهما نقيا. الجمال لما يطلع من جوه لبره يبقى جمال طبيعي، إنما الجمال اللي يدخل من بره على جوه يبقى جمال مخشوش. يعني في واحدة تتجمل بالمساحيق والمكياج والحاجات دي ومش جميلة، وفي واحدة صفاتها وأخلاقها وقلبها الطيب وداعتها تخليها جميلة في عينين ربنا وعينين الناس. فالجمال يخرج من الداخل إلى الخارج، النقاوة تبتدي من جوه وتطلع على بر. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، إنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. طبعا ده يمكن نمرة عشرة، عاشر ويل بيقوله المسيح. تشبيه آخر ليهم، قال لهم انتوا عاملين زي القبور، في قبور تلاقوها شيك قوي، شيك رخام وأبيض ومدهونة ومكتوب عليها ولا القصور. طب هو القبر ده مهما كان شكله جواه ايه؟ شوية عظم ريحته وحش. قال لهم انتوا عاملين كده من بره زي القبر الشيك الأبيض المبيض، إنما من داخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. يا ترى الواحد فينا بيت حقيقي لربنا ولا قبر مبيض؟ هل أنت هيكل لله حتى لو فقير من بره، ولا أنت قبر مبيض ومزين ومن داخل مفيش حياة، من داخل عظام أموات ونجاسة؟ هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما، يعني مليانين على آخركم رياء وإثم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين. طبعا في بلاد اليهود كان في كذا قبر لكذا نبي، عندهم قبر داود النبي وأشعياء النبي، وهم يقعدوا يعملوا ايه من سنة لسنة؟ يزينون المدافن والقبور بتاعة الأبرار. وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. اللي قتل الأنبياء كانوا يهود، كل الأنبياء اللي قتلوا عبر التاريخ اللي قتلوهم كانوا يهود زيهم. يعني أشعياء النبي اللي قتلوا منسى الملك ده كان ملك يهودي، يوحنا المعمدان مين اللي قتلوا؟ ما هو هيرودس، وبرضك هيرودس كان له أصل يهودي. إنما الحقيقة هنا إن هم بعد ما يقتلوهم يعملوا لهم مزار ويعملوا لهم مدفن كويس والناس تزور وتزين المزار. قال لهم انتوا بتشهدوا على نفسكم انتم ابناء قتلة الانبياء، دي شهادة عليكم مش شهادة ليكم. مهما رحتوا تحطوا ورد على قبر النبي، انتوا بتأكدوا ان ابائكم اللي ماشوا بنفس السيرة بتاعتكم وصلت ان هم قتلوا الانبياء. صوت الحق ما بيعجبكوش، اللي بيقول معاكم كلمة حق عاوزين تخلصوا منه. طبعا هو بيقول الكلام ده لان عليه الدور، ربنا يسوع له المجد، ما هو إله الأنبياء، قدوس القديسين، فخلاص جه الدور عليه زي ما بعت انبياء كتير اتقتلوا، هو خلاص لازم يمشي في نفس السك عشان كل دول كانوا بيقدموا لمجيئه. فهنا يقول لهم ايه؟ فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء، فاملأوا انتم مكيال ابائكم. يعني يلا كملوها بقى، كملوها بايه؟ بصلب المسيح. املأوا انتم مكيال ابائكم، يعني انا مطول بالي عليكم لغاية ما تكملوا اعظم جريمة في التاريخ، جريمة قتل المسيح له المجد، اصعب حدث في التاريخ، ان يقتل البار القدوس الذي بلا خطية وعلى يد شعبه. ايها الحيات اولاد الافاعي، شوفوا بقى الكلام بقى جديد ازاي، لان دول اولاد الشيطان، ما هو الشيطان هو الحي، قال لهم انتم اولاد الشيطان اللي بيحرككم رئيس العالم، مهما حفظتوا ايات ولبستوا توب التدين انتم في الاخر اولاد الافاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ هتعملوا ايه عشان تهربوا من دينونة جهنم؟ كلمة خوف، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ الإجابة ايه؟ كلمة واحدة، التوبة. يا ريت حد فيهم كان خاف وتاب. كيف تهربون أنتم من دينونة جهنم؟ بالتوبة. لو جرينا بالتوبة رجعنا لربنا وسمحنا ربنا على كل اللي عملناه، حتى لو غلطنا الأخطاء الفاحشة بتاعت الكتب والفريسيين، ربنا قادر يصلحنا ويغفر لنا خطايانا. إنما هؤلاء المتكبرين عميان عن التوبة. واحد شايف نفسه صح هيتوب ازاي؟ واحد شايف نفسه ما بيغلطش هيتوب ازاي؟ فكيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. مين دول اللي ربنا هيبعتهم؟ دول أبائنا الرسل بقى اللي هيبعتهم المسيح بعد كده. أرسل إليكم كتبة وحكماء وأنبياء، منهم تقتلون وتصلبون، يعني بطرس الرسول اتصلب واندراوس الرسول اتصلب، ومنهم تجلدون في مجامعكم، الآباء الاتناشر كلهم اتجلدوا، وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم ذكي. ذكي يعني دم بار سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخي الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل. قال لهم أنتم هتكملوها للآخر، املأوا أنتم مكيال أبائكم، يعني أنا مستني خلاص تكملوا المكيال بدم المسيح له المجد. وبعد المسيح له المجد يبعت لهم رسل، منهم بقى حكماء وكتبوا وأنبياء، يقتلوا منهم ويعذبوا فيهم. إنما ربنا وعد أن كل دم زكي سفك على الأرض يطلب منهم. ساعات الواحد يتعجب يقول له يا رب فين عدلك؟ تسيب أولادك يتهانوا ويتبهدلوا من جيل لجيل، وتسيب الظالمين المفتريين يعملوا اللي هم عاوزينه؟ لا، يطلب من يدهم يأتي عليكم كل دم زكي، يعني في يوم دينونة كل دم زكي سفك على الأرض لازم ربنا ياخد بحقه، لازم. في رسالة معلمنا بولس لتسالونيكي يقول لأنه عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وأنتم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان ربنا يسوع له المجد. يعني في عدل إلهي، حتى لو ما بنش اليومين دول، حتى لو تأخر، إنما ربنا ما بيسيبش دم حد أبدا. يأتي عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض. أول دم ذكي سفك على الأرض هو دم هابيل. هابيل يعتبر أول شهيد في البشرية، لأنه كان بريء، وقايين كان مفتري، وقايين قتل هابيل بدون وجه حق. هابيل كل اللي عمله قدم ذبيحة مقبولة. ويبدو أن آخر دم قبل المسيح كان معروف في الوقت ده كان دم زكريا ابن برخي. من هو زكريا ابن برخي؟ لأن دي عليها أكتر من سؤال. أغلب المفسرين بيقولوا أنه زكريا أبو يوحنا المعمدان، وفي قصة في التقليد اليهودي بتقول أن يوحنا المعمدان لأنه كان من عمر المسيح له المجد أكبر منه 6 شهور، فلما صدر حكم بإعدام الأطفال، زكريا لأنه كاهن خد ابنه يوحنا الطفل وجري بيه على المذبح لأنه كان ليحتمي في المذبح محدش يقدر يموته، وحطه على المذبح، إنما العساكر المفتريين خدوا زكريا وموتوه بين الهيكل والمذبح. أما الطفل يوحنا فاختطف إلى البرية وعالته الملائكة هناك حتى صار يوحنا المعمدان. في قصة في التقليد تقول كده. فبيقولوا في الغالب زكريا هو هذا القديس الذي قتل بين المذبح والهيكل وهو بينقذ ابنه يوحنا المعمدان، ويوحنا بقى من هنا كان أعظم مواليد النساء لأنه تربى في البرية كمتوحد وطلع قديس عظيم. إنما القديس جيروم أحد آباء الكنيسة له رأي تاني أو له رأيين تاني، بيقول إن الآباء قالوا إنه قد يكون زكريا بن برخية هو النبي زكريا. إحنا عندنا زكريا النبي أحد الأنبياء الصغار، ده قبل المسيح ب500 سنة، وده اللي فعلا اسمه زكريا بن برخية. البعض بيقول طب ما هو زكريا أبو يوحنا ما اسموش زكريا بن برخية، لكن هم كانوا يلقبوا على اسم الأنبياء اللي قبلهم، فممكن ياخد لقب النبي اللي قبله فيقال كده يعني جزافا أنه اسمه كمان زكريا بن برخية. إنما زكريا بن برخية النبي اللي قبل المسيح ب500 سنة لم تعرف نهايته، يعني ما تعرفش اتقتل إزاي، فقالوا يمكن المسيح قصد بكده أنه يعلن كيف قتل زكريا بن برخية. في شخصية ثالثة قد يكون هي المقصودة، دي بقى موجودة في الكتاب في أخبار الأيام الثاني إصحاح 24. في أيام رجل عظيم اسمه يهويداع كاهن تقي، وفي أيام واحد ملك اسمه يوآش. أقرأ لكم كم سطر دول، حكاية جميلة كده، أخبار أيام الثاني إصحاح 24 يقول إيه. وشاخ يهويداع ده اللي كان ربى يوآش الملك، وشبع من الأيام ومات، وكان ابن 130 سنة عند وفاته، فدفنوه في مدينة داود مع الملوك لأنه عمل خيرا في إسرائيل ومع الله وبيته. وبعد موت يهويداع جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك، حينئذ سمع الملك لهم وتركوا بيت الرب إله أبائهم وعبدوا السواري. يعني يهويداع طول ما كان عايش الناس كلها بتعبد ربنا، لما مات يهويداع هذا الرجل التقي الملك انحرف وكل الناس انحرفت ورجعوا يعبدوا تماثيل، فكان غضب على يهوذا وأورشليم لأجل اسمهم هذا، وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب، وأشهدوا عليهم فلم يصغوا، ولبس روح الله زكريا بن يهويداع الكاهن. يبقى في واحد ثالث هو اسمه زكريا ابن يهويداع. فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله، لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب قد ترككم، ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب. ويمكن ده الوحيد اللي كتب عنه أنه قتل في دار بيت الرب. فبرضو ده اجتهاد ثالث لتفسير من هو زكريا بن برخية اللي ذكروا المسيح. يبقى المعتقد الأساسي أنه أبو يوحنا المعمدان، وفي اعتقادين آخرين إما زكريا بن يهويداع ده المذكور في أخبار الأيام الثاني، أو زكريا النبي اللي أقدم منهم ابن برخية اللي سبق المسيح بعدد كتير. وعلى فكرة خلي بالكم اللي يأكد أن الاحتمال الثالث ده برضو مهم، يقول لم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويداع أبوه معه، بل قتل ابنه. وعند موته لما مات زكريا قال الرب ينظر ويطالب. يبقى عشان كده المسيح وقف في الهيكل وقال ايه، يأتي عليكم كل دم زكي من دم هابيل الصديق الى دم زكريا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. كأنه زكريا وهو بيموت قال ربنا هيبص وهيطالب بدمي من ايديكم. فربنا يسوع شهد وكمل بالتعبير اللي قاله في الهيكل، يجي عليكم كل دم زكي. اللي يعنينا في الأمر أن رجال الله يتعرضون للآلام، والمسيح له المجد إله الكل، هو نفسه قدم للصليب، ولكن كل دم زكي هينطلب من أيدي صالبيه وراجمي. الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يعني إيه هذا كله يأتي على هذا الجيل؟ قال له مش هيفوت وقت كتير عشان يحصل اللي أنا بقوله. لم يمضي على كلام المسيح 40 سنة، كلام ده في يعني حوالي 33 ميلادي، سنة 70 ميلادي دخل تيتوس الروماني بأمر من الإمبراطور بإعدام كل اليهود تقريبا. كان شخص مفتري ودخل حرق الهيكل ودكه تمام وقتل زيادة عن 500,000 يهودي في الوقت ده، وتفرق وتشتت اليهود من سنة 70 ميلادي لغاية ما رجعوا 1948 فلسطين. كل الفترة دي كانوا مشتتين ومتفرقين، وحصلت مذبحة شديدة قوي سنة 70 ميلادي، وده كان اكتمال نبوة المسيح له المجد لما قال لا هذا كله يأتي على هذا الجيل. يعني ما تفتكروش لسه بدري على الكلام ده، هيجي على هذا الجيل الكلام ده. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه. يبقى بعد إصحاح الويلات اللي ربنا يسوع مسك الكتب والفريسين وفضل يشد عليهم ويكشف رياءهم وغشهم وتدينهم المزيف، انتهى بأنه بكى على أورشليم نفسها ولعنها، قال لها يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. تشبيه جميل أوي. الدجاجة لما تيجي تجيب كتاكيت صغيرة كده، أو حتى قبل الكتاكيت تبقى رقدة على البيض كده وتبقى عاوزة عيالها في حضنها، وأظن الكتاكيت يجروا لما يجوا يناموا كده يلزقوا في أمهم الدجاجة. فربنا يسوع له المجد كان ينظر إلى أورشليم زي الكتاكيت يعني، وبيبص لهم بحب، وقال كم مرة حاولت ألمكوا تحت جناحي ولم تريدوا، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. من هذه الكلمة بيتكم اللي هو بيت الله، بيت أورشليم اللي هو الهيكل، فلما قال بيتكم يترك لكم خرابا أعلن المسيح خراب أورشليم وخراب الهيكل ونهاية عهده مع الشعب اليهودي. من هذه الكلمة لم يعد اليهود شعبا مختارا لله. بعد الويلات دول كلها، وبعد اللي قالوا عن التاريخ ده كله، وبعد مراجعة كل اللي عملوه في أنبيائه، قال لهم من هنا ورايح ماليش معاكم عمار تاني، هو ده بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم أنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.